تجد متابعا له في الحديث عن هذا الرجل الثقة. لو روى إنسان غير ثقة عن الزهري مثلا، الزهري ثقة ولا غير ثقة؟ ثقة. روى عنه إنسان غير ثقة، يحتاج أن يشوف هل أحد تابع هذا الراوي عن الزهري في رواية عن الزهري. إذا وجد متابعا قوي الحديث، أو مثلا نجد حديث آخر من طريق آخر غير طريق الزهري يشهد لهذا الحديث يسمى هذا شاهدا. تتبعنا لهذه الطرق أو للطرق لأجل وجود متابع أو شاهد يسمى الاعتبار. وهذا معنى قول الإمام أحمد لأعتبره، أي لأجل أن أنظر هل له من يتابعه أو له من أو له حديث شاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها.
تبين يعني كذا تبين لهم غلطه فيها.
تبين لهم غلطه فيها في أمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
لا، وهو حلال. عندهم كده ومحرم؟ لا، وهو حلال. صلح حلال غلط، ما عرفوا المحرم إلا قالوا مع عباس ووهم فيها رضي الله عنه.
كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها محرم، ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط.
طيب لتزوجها في وش وش بس
حلال،
لتزوجها إيش؟
الأصل
حلال.
حلالا؟
إيش؟ والصواب؟ حرام. إيه تزوجها حراما. كل مجرد حفظ تلاوة 30 مرة. طيب إيش لك أن تولي 7 سنين؟
ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر 4 عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط.
إذن مع أن هؤلاء كلهم ثقة، لكن الغلط لا يسمونه أحد. وعلى هذا فالنبي عليه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، لأنها هي بنفسها قالت أنه تزوجها وهو حلال. وكذلك قال أبو رافع وهو السفير بينهما إنه تزوجها وهو حلال. وأما صلاته في البيت يعني في الكعبة فهذا لا شك فيه ثابت، ونفى ابن عباس له يحمل على أنه نفى علمه به. طيب، وأما رواية أن اعتمر 4 عمر فهو ثابت أيضا، اعتمر 4 عمرات. العمرة الأولى عمرة الحديبية، والثانية عمرة القضاء، والثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة العمرة التي كانت مع حجه فإنه كان قارنا. فهذه 4 عمر، ولم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام سواها أبدا. فقول ابن عمر إن اعتمر في رجل هذا مما وهم فيه رضي الله عنه. نعم.
وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري.
واضح هذا؟ نعم. عثمان رضي الله عنه لا يرى التمتع، ويقول أن رسول الله عليه الصلاة والسلام تمتع لأنه كان خائفا، ولكن هذا ليس بصواب، فإن الرسول كان تمتع وهو آمن ما يكون وليس فيه خوف. كذلك أيضا
وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير والناس في هذا.
نعم كل واحد لا بأس. هذا أيضا مما نعلم أنه غلط، أن النار يبقى فيها فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، هذا ليس بصواب، بل النار لا تزال يضع فيها ويتقول هل من مزيد، حتى يضع الله عليها رجله سبحانه وتعالى فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط. ولأن النار لو أنشئ لها أقوام لإحراق بها لكان ذلك منافيا للعدل والرحمة، فهذا مما يعلم أنه ليس بصواب، حتى وإن ورد في صحيح البخاري وقال هذا الراوي في وهم والطريق الآخر أصح منه. نعم. يعني حس كفاية. نعم. نعم.
والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهر الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا
وهذا الذي قاله الأخير وحكم بأنه تفريط بأنه طرف يقع فيه كثير من الناس اليوم، تجدهم يعتمدون على ظاهر الإسناد ويصححون الحديث بناء على ظاهره ولا ينظرون إلى الأحاديث الصحيحة التي تعتبر في السنة كالجبال. وهذه مسألة أنا دائما أحذركم منها وأقول إن مثل هذه الأحاديث التي ليست في الكتب المعروفة المتلقات عند أهل العلم إذا وردت ولو بسند ظاهر الصحة وهي تعارض الأحاديث الواضحة البينة المتلقات بالقبول فإنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد عليها. فكما أننا لا نعتمد على ظاهر الإسناد لا تصحيحا ولا تضعيفا فإنه يجب أن نحيل هذه المسائل إلى القواعد العامة في الشريعة والأحاديث التي تعتبر جبالا قاسية. فالشيخ الآن بيّن رحمه الله أنه قد يكون السند صحيحا والمتن غير صحيح. نعم غير صحيح كما سبق من ذكر الأوهام. كذلك بعض الناس من اللي يدعون علم الحديث وأنهم أهله ورجاله تجدهم يعتمدون على حديث رواه ثقة نعم وظهر الصحة فيجعلونه معارضا للأحاديث المتلقات بالقبول المتفق على صحتها. نعم.
حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، وكما أن على الحديث أدلة يعلم بأنها صدق وقد يقطع بذلك
أدلة يعلم بها أنها صدق لا تقول يعلم بأنها صدق الصواب يعلم بها أنها
كما وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير
نعم يصح عندنا في نفسه لا محل
والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع
نعم كيف ايه عنده ولكنه كان ايه ما يخالف
والواحد
حاطب الليل وش حاطب الليل طيب اللي حاطب الليل ما في شيء يعني بيتدفر ها ما يميز بين الرطب واليابس وبين الحطب والحي وغيره يطمع لا شيء نعم.
والواحد صاحبه كان أبصر منه والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية
وشهد أنها أبصر.
والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه طال تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها
هذا تقويم من شيخ الإسلام لهذه الكتب تقويم من الشيخ رحمه الله وتكلم الثعلبي والواحدي والبغوي ومفرد كلامه أن البغوي أحسن هذه التفاسير هنا
قوله
بي لكن هذا وإن كان قد صبر ذمته به لكنه ما ينبغي أن يجيب الموضوعات الموضوع أما الضعيف أهون الموضوع ما ينبغي أن يجيب
منها الأحاديث كثيرة منها الأحاديث الكثيرة الصريحة
والمضاد بكتب التفسير كثيرة ومنها الأحاديث لا عندي
الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم.
طيب عندكم حديث علي اذكره الحديث
روي هذا الحديث من الطرق أخرجها الطبري وغيره في تفسير قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفحواها أن سيدنا عليا كرم الله وجهه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمة
أيما أحسن كرم الله وجهه رضي الله عنه هنا
فأعطاه خاتمة فنزلت الآية. قال ابن كثير في هذه الروايات وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهارة رجالها. وعلق المرحوم الشيخ أحمد شاكر على هذه الآثار التي أخرجها الطبري بقوله وهذه الآثار جميعا لا تقوم بها حجة في الدين.
الشيخ الكامير أنه موضوع والموضوع معه المكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد إنه علي وسعيها أذن واعية أذنك يا علي.
هذا الرهن هذا من كثير الرافضة هم اللي يدفعون مثل هذه الأشياء. ولا شك يكون لكل قوم هاديا لكن ليس هو علي فقط, ليس هو علي فقط, كل قوم يسأل الله لهم من يهديهم وعلى رأس الهداة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وتايه أذن واعية أي أذن هي؟ لا 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 هذه أي أذن واعية تعي القول وتفهمه فهي داخل فيها. نعم إيش؟ أيهن؟ نعم
أخرج ابن جرير وابن مردويه وابو نعيم وغيرهم من حديث ابن عباس قال لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال أنا المنذر وأومأ بيده إلى منشد علي فقال أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي. قال حافظ ابن كثير وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. قال تعالى
يكفي لأن معنى
فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من سبب الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم جحيم ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
ومن عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميري الصنعاني أحد الأئمة الأعلام الحفاظ أخر عن ابن جريج وهشام بن حسان وثور بن يزيد ومعمر ومالك ورحل إليه أئمة المسلمين وثقاتهم وأخذوا عنه. قال الإمام أحمد لم أسمع منه شيئا لكنه رجل يعجبه أخبار الناس. ولد 326 وتوفي 211 ووكيع بن جراح بن مليح أو مليح الرقاشي الكوفي أحد الأئمة العيان أخذ عن هشام بن عروة وابن عون وشعبة ومن شيوخ الإمام أحمد وطبقته. نعم قال أحمد ما رأيت مثله في العلم والحفظ والإتقان مع خشوع وورع. توفي 366 وعبد بن حميد بن نصر ايش الكسي اخذ عن علي بن عاصم ومحمد بن يسوع عبد الرزاق والنور بن شمير واخذ عنه مسلم الشمري قال ابن حجر في الثقيل ثقة حافظ توفي 246 او هذه موجودة عندكم. نعم
ومثل تفسير الامام احمد واسحاق بن راهويه وبقى ابن مخلد وبقي بن مخلد وأبي بكر بن منذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأسد وأبي عبد الله بن ماجه وابن مرجويه أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. والثاني
في جهتين أو من اعتقاد. نعم ها إيه كان هو بالأول قال فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة. نعم
والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يصور ما يتوه أن يريده من كان
أحدهما قوم
أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوء أن يريده من كان من الناطقين
بكلامه
من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير نظر.
جاءت عندكم لك عقب معنى فاز مكررة عندكم لما صحتوها
من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به فالأولون
طيب إذن الأول أنهم اعتقدوا شيئا فأرادوا أن يحملوا معاني الكلام عليه، وهذا كما يكون في العقائد والأمور العلمية يكون كذلك في الأحكام والأمور العملية. تجد الرجل يعتنق مذهبا معينا ثم يحاول أن يصف معاني النصوص إلى ذلك المعنى المعزز الذي كان يعتقده، سواء في أسماء الله وصفاته أو في التوحيد أو ما أشبه ذلك. نعم، فمثلا يقول أنا أجيد التوسل حتى بالجن والشياطين، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. نعم، فأتوسل بكل شيء. وكذلك أيضا ينكر صفات الله عز وجل، يقول لأن الله يقول ليس كمثله شيء وأنا إذا أثبت الصفة نسلت. فكل معتقد هذا الاعتقاد ثم يحمل القرآن على ذلك. القسم الثاني ما عنده اعتقاد سابق، ليس عنده اعتقاد سابق، لكنه يفسر القرآن بحسب ما يدل عليه اللفظ بقطع النظر عن المتكلم به وهو الله، وعن المنزل عليه وهو الرسول، وعن المخاطب به وهم المرسل إليه. ينظر إلى الكلام من حيث هو كلام فقط، وهذا أيضا خطأ، فإنه بلا شك عند جميع الناس أن الكلام يختلف معناه بحسب المتكلم به وبحسب المخاطب به أيضا. لو جاءتك كلمة نابية من شخص محترم وجاءت مثل هذه الكلمة من شخص ساخر، أيهما أشد تهجئا؟ الأول، لا المحترم، لأن كلمة المحترم لها وزن، فإذا وصفني بعيب مثلا معناها أنه حط من قدر. لكن إذا جاء واحد ساقط يسب كل أحد وسبني ما يهمني، أليس كذلك؟ مع أن الكلمة واحدة. كذلك أيضا لو أن واحد تكلم مع شخص قال والله هذا ارجيه تصير رب يتحدث عن صديق صغير يقول هذا ارجيه، صرف مدح ولا لا مدح، لكن لا يقوله رجل عاقل كبير صرف ذما. إذن فالكلمة الواحدة تجدها تختلف بحسب المخاطب بها، حتى إن الكلمة التي تصغر تكون أحيانا معناها عظيم كبير، كما مر علينا وكل أناس سوف تصل بينهم دويهية تصفر منها الأنام. فبعض الناس يأخذ القرآن والحديث يفسره بحسب ما يقتضيه ذلك اللفظ الظاهر بقطع النظر عن ايش؟ عن المتكلم به والمخاطب والمنزل عليه وقرائن الاحوال، وهذا خطا. اين
فالاولون راعوا المعنى الذي راوه من غير نظر الى ما تستحقه الفاظ القران من الدلاله والبيان، والاخرون راعوا مجرد اللفظ
راعوا ليش راعوا من المراعاة من الخوف. لكن لماذا قلت راعوا دون راعوا؟ لكن جرد الفعل من الضمير الشغول راعى، فإذا كان ألفا آخر الفعل ألفا فإن الذي قبل الواو يكون مفتوحا، ولهذا نقول صلوا أولى لأن الفعل صلى، ونقول زكوا لأن الفعل زكى، ونقول عموا ولا عموا لأن الفعل عمي به عمى، لو كانت عمى لقلنا عموا. طيب نقول رضوا ولا رضوا؟ رضوا. ليش؟ لأن الفعل مو ألف، مو بأخر ألف. فالمهم إذا كان آخر الفعل ألف فإن الألف تحذف وتبقى الفتحة ويؤتى بالواو اللي قاعده مضطرده. نقول زكوا ولا زكوا؟ زكوا لأنه من زكاء، من زكاء. طيب شلوا، شلوا، شلوا لأنه من جلاء. طيب وهكذا. طيب وإذن هنا نقول راعوا. إيه؟
والآخرون راعوا مجرد اللفظ، وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم.
تقديم متأخير.
وما يجوز عندهم أن يريد به.
إيه تقديم متأخير.
من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون. وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان،
ولكن الواجب أن ننظر إلى اللفظ وينظر إلى قرائنه المحتفة به من حال المتكلم به والمخاطب والمنزل عليه وما أشبه ذلك. وهذا شيء معروف لكل أحد إن الكلام يختلف، بل إن الكلام حتى في نظرات المتكلم يختلف. ولا لا؟ إذا مثلا تكلم بعنف واحمرار عين وانتفاخ أوداد وانتشار شعر مهم تتكلم إذا تكلم بهدوء، ولا لا؟ هنا تجد الأول كأنما يرمي بشرر والثاني لا شيء. ولكن نعم الشيخ رحمه الله ذكر دول قسمين، قسم ينظرون إلى المعنى لكن يحاولون أن يجعلوه على ما يريدونه، وقسم ينظرون إلى اللفظ فقط ما عندهم اعتقاد سابق لكن ينظرون إلى مجرد اللفظ بقطع النظر عن الأحوال والقرائن. فهو يقول هؤلاء ينظرون إلى المعنى وهؤلاء ينظرون إلى اللفظ. الأولون اللي ينظرون اللي عندهم اعتقاد القسم الأول. نعم.
والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن. أولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فقد يكون خطأهم فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم فيه في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق يخالف الحق الذي عليه الذي عليه الوسط الذين لا يجتمعون
الأمة الذي عليه الأمة الوسط
الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض
الفرقون الأول والثاني يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يحرفون يتأولون ما يخالف مذهبهم يحرفون الكلم عن مواضعه ونضرب مثلا لذلك بالمعطلة مثلا يقول ليس كمثله شيء هذا يدل على أننا لا نثبت أي صفة تكون للمخلوق هل هذا صحيح أن لا تدل على ما قالوا لا وتارة يحرفون كلام فيقول المراد باليد القدرة أو النعمة هم يثبتون هذا لكن يحرفونه فتارة يحملون اللفظ ما لا يحتمله وتارة يصرفونه عن معناه ومن هذا ما وقع أخيرا في أولئك الذين فسروا القرآن بما يسمى في الإعجاز العلمي حيث كانوا يحملون القرآن أحيانا ما لا يتحمل صحيح أن لهم استنباطات جيدة تدل على أن القرآن حق ومن الله عز وجل وتنفع في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ممن يعتمدون على الأدلة الحسية في تصحيح ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لكنهم أحيانا يحملون القرآن ما لا يتحمله مثل قولهم إن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان إن هذا يعني يعنى به الوصول إلى القمر وإلى النجوم وما أشبه ذلك لأن الله قال لا تنفذون إلا بالسلطان والسلطان عندهم العلم نعم هذا لا شك أنه تحريف وأنه حرام أن يفسر كلام الله بهذا لأن من تدبر الآية وجدها يوم القيامة كل يدل على هذا ثم إنه يقول أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض وهؤلاء ما نفذوا من أقطار السماوات بل ولا وصلوا إلى السماء وأيضا يقول يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس وهؤلاء لم يرسل عليهم والمهم أن من الناس من يتجاوز ويغلو في إثبات أشياء من القرآن ما دل عليه القرآن ومنهم من يفرق وينفي أشياء دل عليها القرآن لكن يقول هذا ما قاله العلماء السابقون ولا نقبله لا فرقا ولا عدلا وهذا خطأ أيضا فإذا دل القرآن على ما دل عليه العلم الآن من دقائق المخلوقات فلا مانع من أن نقبله وأن نصدق به إذا كان اللفظ نعم يحتمله أما إذا كان اللفظ لا يحتمله فلا يمكن أن نقول به نعم نعم لا ما أدل على هذا لأن السماء إذا شقت فكانت وردة تكون في أثناء ذلك اليوم نعم
وليس المعنى شمولي
يعني
معنى شمولي
لكل شيء لا بس هنا ما يستقيم لأنه هنا قال الشيخ حسن رحمه الله أن بعض الناس يكسر اللفظ بما يدل عليه هذا اللفظ بقطع النظر عن السياق والسياق يعين المراد نعم
ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والقدرية والمرجئة وغيرهم وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا
وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان.
مثلا الخوارج يأخذون بنصوص الوعيد وما ظهره الكفر فيكفرون المسلمين بالكبائر، والرافضة يحرفون القرآن أيضا كما يقول في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، المراد بذلك علي وفاطمة. نعم، مرج البحرين يلتقيان، ويقولون والشجرة الملعونة في القرآن، المراد بها بنو أمية. نعم، بنو أمية، لا المراد بها بنو أمية. ولهم تفاسير غريبة، تفاسير غريبة والعياذ بالله منكرة، فهم يحرفون كلمة عن مواضعه في تفسير الآيات في ما الدالة على الذم وتأويلها إلى خصومه، والآيات الدالة على المدح يجعلونها لمن ينتصرون له. وكذلك الجهمية والعياذ بالله، أصحاب الجهم بن صفوان، كل آية الصفات يحرفونها لأنهم يعتقدون أن الله ليس له صفة وأن أسماءه مجرد آلام. ومنهم من يقول إنه ليس له اسم ولا صفة وأن هذه الأسماء أسماء لمخلوقات ليست أسماء لهم. وعلى كل حال الحمد لله، هذا الله الذي عمل لما خلقوا فيه من حق بإذنه. وأما المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء وعمر بن عبيد فهم كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله من أعظم الناس كلاما وجدالا، لأنهم دائما يرجعون إلى العقل ولا يبأون بالنصوص إطلاقا، حتى فيما لا تدركه العقول يحكمون العقل. وقد مر علينا القاعدة عندهم في الصفات، يقولون إنما أثبته العقل فهو ثابت سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أم لم يكن موجودا، وما نفاه العقل فهو منفي سواء كان موجودا في كتاب السنة أم لا، وما لا يقبل العقل إثباته ولا نفيه فهم أكثرهم نفاه، لأنه قال لا نثبت إلا ما أثبته العقل، وبعضهم توقف فيه، فما دام العقل لا يدل على إثباته ولا نفيه نتوقف. وهم يجادلون في هذا جدالا عظيما، وإذا رأيتهم تعجبك أقوالهم، ولكنها أقوال باطلة كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج شخالها حقا وكل كافر مقصور. فهم يتناقضون، تجد واحد منهم يرى أن من الواجب أن يوصف الله بكذا، والآخر يرى أنه من المستحيل أن يوصف الله بكذا، وتناقض الأقوال يدل على بطلانها.
وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم من تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي
الجبائي
والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة.
الكشاف لأبي القاسم الزمخشري كتاب معروف متداول، هو جيد في اللغة والبلاغة، لكنه على أصول المعتزلة مثل ماذا الشيخ، ولا تكاد تعرف كلامه في ذلك إلا إذا كان عندك علم بمذهب المعتزلة ومذهب السنة والجماعة. لأنه رجل جيد وضليح يدخل عليك الشيء وأنت لا تشعر به حتى أنك تظن أن هذا هو الكلام الصحيح السداد، لكن فيه بلاء. يقال إنه قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: أي فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار؟ كلام طيب واضح. إيه لكنه يريد نفي رؤية الله عز وجل، لأن رؤية الله عز وجل أعلى كما قال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أنت إذا قرأت الكلام كذا صحيح، ما هو فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار؟ وشذيك من هذا الرجل يشير إلى أنه لا رؤية، أن الله لا يرى، لأن رؤية الله أعظم من دخول الجنة وأعظم من كل شيء. وله أشياء عجيبة عن التصرف، يعني يتلاعب بالعقول. إذا لم يكن عندك حذر منه ومعرفة بالوصف المعتزلة ووصلها السنة والجماعة تضل. هذا إذا تكلم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يتعلق بمثابهم. أما إذا تكلم في البلاغة والعربية فهو جيد. إيه نعم.
وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات.
طيب الآن إذا قال حنا من أصولها التوحيد، تذكر تقول شيء؟ حنا من وحد الله نقول من أصول التوحيد، لكن التوحيد لهم يريدون له معنى آخر. كذلك أيضا العدل، العدل هذا أصل عظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طيب الثالث إيش؟ المنزلة بين منزلتين. هذه قد وش معنى المنزلة بين منزلتين؟ يقول طيب أنا علمت المنزلة بين منزلتين. هذا رجل محافظ على الطاعات متجنب للمعاصي، ورجل آخر يفعل كبائر وهو مؤمن، وش تقول؟ هل تجعلهم سواء؟ ورجل ثالث، رجل ثالث شاب، تجعل الثلاثة سواء؟ ها؟ ما تجعلهم سواء. إذن هذا المؤمن الذي يفعل الكبائر يصير في منزلة بين منزلتين. ما نقول مؤمن ولا كافر هنا. طيب وترى نبي نصلح الأشياء دي لا تكون على القبول. طيب انفاذ الوعيد، انفاذ الوعيد الله عز وجل يتوعد على فعل المعاصي التي لا تخرج من الإسلام، مثل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا عظيما، ومثل: ثلاثة ثلاث من الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، ومثل: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمفرق في العجل بالحل الكاذب. يقول احنا نسكت هذا الوعيد، لان الذي قال هذا الوعيد من؟ الله عز وجل، وهو قادر، فلا بد من انفاذه. فهم يقولون نفذ الوعيد. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من اصوله، ونعم الاصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قل لا، ما فضلنا على الامم الا به، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن سيأتينا وش يريدون به، يريد به معنى باطل. فشف كيف يلبسون على الناس موهون هذه الأصول. إذا قرأتها تقول هذه أصول حق، لكن عندما تفسر تجد أنها باطل. المؤلف يقول: توحيدهم،
وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات. وعن ذلك قالوا: إن الله لا يرى
أصبر وغير ذلك من التثبات وغير ذلك. وش عندك أنت؟
عندنا يقول وعن ذلك لكن فيه نسخة يقول غير
ذلك وغير ذلك. وانتم مش عندكم فتاوي
وغير ذلك؟
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.
تجد متابعا له في الحديث عن هذا الرجل الثقة. لو روى إنسان غير ثقة عن الزهري مثلا، الزهري ثقة ولا غير ثقة؟ ثقة. روى عن إنسان غير ثقة، يحتاج أن نشوف هل أحد تابع هذا الراوي عن الزهري في رواية عن الزهري. إذا وجد متابعا قوي الحديث، أو مثلا نجد حديث آخر من طريق آخر غير طريق الزهري يشهد لهذا الحديث يسمى هذا شاهدا. تتبعنا لهذه الطرق أو للطرق لأجل وجود متابع أو شاهد يسمى الاعتبار. وهذا معنى قول الإمام أحمد لأعتبره، أي لأجل أن أنظر هل له من يتابعه أو له من أو له حديث شاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه غلطه فيها.
تبين يعني في كذا تبين لهم غلطه فيها.
تبين لهم غلطه فيها
غلطه
فيها في أمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
لا، وهو حلال. عندهم كذا وهو محرم؟ لا، وهو حلال.
بيت ركعتين
وضعنا صلح حلال غلط، ما عرفوا أنه محرم اللي قاله مع عباس ووهن فيها رضي الله عنه.
كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها محرم ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط.
طيب لتزوجها في وش وش بس
حلال
لتزوجها إيش
حلالا
إيش والصواب حرام. لتزوجها حراما. كل مجرد حفظ تلاوة 30 مرة. طيب ايش مثل ان تولي 7 سنين؟
ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. وكذلك انه اعتمر 4 عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط.
إذن مع أن هؤلاء كلهم كله انتقاء، لكن الغلط لا سموه احد. وعلى هذا فالنبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو حلال، لانها هي بنفسها قالت انه تزوجها وهو حلال. وكذلك قال ابو رافع وهو السفير بينهما انه تزوجها وهو حلال. واما صلاته في البيت يعني في الكعبه فهذا لا شك فيه ثابت، ونفي ابن عباس له يحمل على انه نفى علمه به. طيب، واما روايه ان اعتمر اربع عمر فهو ثابت ايضا، اعتمر اربع عمرات، العمره الاولى عمره الحديبيه، والثانيه عمره القضاء، والثالثه عمره الجعرانه، والرابعه العمره التي كانت مع حجه فانه كان قارنا. فهذه اربع عمر، ولم يعتمع النبي عليه الصلاه والسلام سواها ابدا. فقول ابن عمر ان اعتمر في رجل هذا مما وهم فيه رضي الله عنه. نعم. ها؟ نعم.
وعلموا انه تمتع وهو امن في حجه الوداع، وان قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وان ما وقع في بعض طرق البخاري.
واضح هذا؟ نعم. عثمان رضي الله عنه لا يرى التمتع، ويقول الرسول عليه الصلاه والسلام تمتع لانه كان خائفا، ولكن هذا ليس بصواب، فان الرسول كان تمتع وهو امن ما يكون وليس فيه خوف. كذلك ايضا
وان ما وقع في بعض طرق البخاري ان النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا اخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير والناس في هذا.
نعم كل واحد لا بأس. هذا ايضا مما نعلم انه غلط، ان النار يبقى فيها فضل عمن دخلها فينشئ الله لها اقواما فيدخلهم النار، هذا ليس بصواب، بل النار لا تزال يضع فيها ويتقول هل من مزيد، حتى يضع الله عليها رجله سبحانه وتعالى فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط. ولان النار لو انشئ لها اقوام لاحراق بها لكان ذلك منافيا للعدل والرحمه، فهذا مما يعلم انه ليس بصواب، حتى وان ورد في صحيح البخاري وقال هذا الراوي فيه وهم والطريق الاخر اصح منه. نعم. يعني حس كفايه. نعم.
نعم. والناس في هذا الباب طرفان، طرف من اهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا
وهذا الذي قاله الأخير وحكم بأنه تفريط بأنه طرف يقع فيه كثير من الناس اليوم، تجدهم يعتمدون على ظاهر الإسناد ويصححون الحديث بناء على ظاهره، ولا ينظرون إلى الأحاديث الصحيحة التي تعتبر في السنة كالجبال. وهذه مسألة أنا دائما أحذركم منها، وأقول إن مثل هذه الأحاديث التي ليست في الكتب المعروفة المتلقات عند أهل العلم إذا وردت ولو بسند ظاهر الصحة وهي تعارض الأحاديث الواضحة البينة المتلقات بالقبول فإنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد عليها. فكما أننا لا نعتمد على ظاهر الإسناد لا تصريحا ولا تضعيفا فإنه يجب أن نحيل هذه المسائل إلى القواعد العامة في الشريعة، والأحاديث التي تعتبر جبالا راسية. فالشيخ الآن بيّن رحمه الله أنه قد يكون السند صحيحا والمتن غير صحيح. نعم غير صحيح كما سبق من ذكر الأوهام. كذلك بعض الناس من اللي يدعون علم الحديث وأنهم أهله ورجاله تجدهم يعتمدون على حديث رواه ثقة نعم وظهر الصحة فيجعلونه معارضا للأحاديث المتلقات بالقبول المتفق على صحتها. نعم.
حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بأنها صدق وقد يقطع بذلك
أدلة يعلم بها أنها صدق. لا أقول يعلم بأنها صدق الصواب يعلم بها أنها
وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير
يصح عندنا في نفسه لا نحش
والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين ولكنه كان حاطب ليل حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع
نعم كيف ايه عنده ولكنه كان ايه ما يخالف نسخة.
والواحدي
حاطب الليل وش حاطب الليل طيب اللي حاطب الليل ما في شيء يعني بيت يدفع ما يميز بين بين الرطب واليابس وبين الحطب والحي وغيره يطف ما لا شيء.
والواحدي صاحبه كان أبصر منه
بالبصر
أبصر منه
أبصر
والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية
وشهد أنها أبصر.
والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه كان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها
هذا تقويم من شيخ الإسلام لهذه الكتب تقويم من الشيخ رحمه الله وتكلم الثعلبي والواحدي والبغوي ومقتضى كلامه أن البغوي أحسن هذه التفاسير فينا
قوله
بسعر بن حفظ ليس نعم قبل أتنبع عليه بأن سعر بن حفظ ليس نعم 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 نعم
منها الأحاديث الكثيرة منها الأحاديث الكثيرة الصريحة
والمضاد بكتب التفسير كثيرة ومنها الأحاديث
ومنها
لعندي
حديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم.
طيب عندكم حديث علي خلاص؟ الحديث
روي هذا الحديث من عدة طرق، أخرجها الطبري وغيره في تفسير قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفحواها أن سيدنا عليا كرم الله وجهه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمة.
أيما أحسن، كرم الله وجهه رضي الله عنه؟ أي رضي الله عنه. هنا
فأعطاه خاتمة فنزلت الآية. قال ابن كثير في هذه الروايات: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. وعلق المرحوم الشيخ أحمد شاكر على هذه الآثار التي أخرجها الطبري بقوله: وهذه الآثار جميعا لا تقوم بها حجة في الدين.
الشيخ سامر أنه موضوع، والموضوع معه المكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا
ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد، إنه علي وسعيها أذن واعية، أذنك يا علي.
هذا الرهن هذا من كثير الرافضة، هم الذين يدفون مثل هذه الأشياء. ولا شك أن لكل قوم هاديا، لكن ليس هو علي فقط، ليس هو علي فقط، كل قوم يسر الله لهم من يهديهم، وعلى رأس الهداة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وتايه أذن واعية، أي أذن هي؟ لا هذه أي أذن واعية تعي القول وتفهمه فهي داخل فيها. نعم.
الحديث
إيش؟ أيهن؟ نعم.
أخرج ابن جرير وابن مردويه وابو نعيم وغيرهم من حديث ابن عباس قال: لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال: أنا المنذر. وأومأ بيده إلى منشد علي فقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي. قال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. قوله تعالى:
يكفي لأن معنى
فصل في النوع الثاني: الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من سبب الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم جحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه.
عند عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميري الصنعاني أحد الأئمة الأعلام الحفاظ، أخذ عن ابن جريج وهشام بن حسان وثور بن يزيد ومعمر ومالك، ورحل إليه أئمة المسلمين وثقاتهم وأخذوا عنه. قال الإمام أحمد: لم أسمع منه شيئا، لكنه رجل يعجبه أخبار الناس. ولد سنة 326 وتوفي سنة 211. ووكيع بن جراح بن مليح أو مليح الرقاشي الكوفي أحد الأئمة العيان، أخذ عن هشام بن عروة وابن عون وشعبة، وهو من شيوخ الإمام أحمد وطبقته. نعم. قال أحمد: ما رأيت مثله في العلم والحفظ والإتقان مع خشوع وورع. توفي 366. وعبد بن حميد بن نصر إيش الكسي أخذ عن علي بن عاصم ومحمد بن شو عبد الرزاق والنور بن شمير، وأخذ عنه مسلم الشمري قال ابن حجر في التقريب ثقة حافظ توفي سنة 240. أظن هذه موجودة عندكم. نعم.
ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقى ابن مخلد
تقي
وبقي ابن مخلد وأبي بكر بن منذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مرجويه أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. والثاني
في جهتين قوم اعتقد ايه كان هو بالأول قال فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة.
والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يصور ما يتوه أن يريده من كان
أحدهما قوم
اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يتوه أن يريده من كان من الناطقين
أن يريده بكلامه
يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير
نظر. جاءت عندكم لك عقب معنى هنا ثلاث مكررة عندكم لما صحتوها
من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به فالأولون
إذن الأول أنهم اعتقدوا شيئا فأرادوا أن يحملوا معاني الكلام عليه، وهذا كما يكون في العقائد والأمور العلمية يكون كذلك في الأحكام والأمور العملية. تجد الرجل يعتنق مذهبا معينا ثم يحاول أن يقصف معاني النصوص إلى ذلك المعنى المعين الذي كان يعتقده، سواء في أسماء الله وصفاته أو في التوحيد أو ما أشبه ذلك. نعم، فمثلا يقول أنا أجيد التوسل حتى بالجن والشياطين، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. نعم، فأتوسل بكل شيء. وكذلك أيضا ينكر صفات الله عز وجل، يقول لأن الله يقول ليس كمثله شيء وأنا إذا أتوسل صفة نسلت. فكل ما تقل هذا الاعتقاد ثم يحمل القرآن على ذلك. القسم الثاني ما عنده اعتقاد سابق، ليس عنده اعتقاد سابق، لكنه يفسر القرآن بحسب ما يدل عليه اللفظ بقطع النظر عن المتكلم به وهو الله، وعن المنزل عليه وهو الرسول، وعن المخاطب به وهم المرسل إليه. ينظر إلى كلام من حيث هو كلام فقط، وهذا أيضا خطأ، فإنه بلا شك عند جميع الناس أن الكلام يختلف معناه بحسب المتكلم به وبحسب المخاطب به أيضا. لو جاءتك كلمة نابية من شخص محترم وجاءك مثل هذه الكلمة من شخص ساخر، أيهما أشد تهجئا؟ الأول، لا المحترم، لأن كلمة المحترم لها وزن، فإذا وصفني بعيب مثلا معناها أنه حط من قبل. لكن إذا جاء واحد ساخر يسب كل أحد وسبني ما يهمني، أليس كذلك؟ مع أن الكلمة واحدة. كذلك أيضا لو أن واحد تكلم مع شخص قال والله هذا ارجيه تصير رب يتحدث عن صبي صغير يقول هذا ارجيه، صرف مدح ولا مدح، لكن لا يقول الرجل عاقل كبير صرف ذما. إذن فالكلمة الواحدة تجدها تختلف بحسب المخاطب بها، حتى إن الكلمة التي تصغر تكون أحيانا معناها عظيم كبير، كما مر علينا وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنام. فبعض الناس يأخذ القرآن والحديث يفسره بحسب ما يقتضيه ذلك اللفظ الظاهر بغض النظر عن إيش؟ عن المتكلم به والمخاطب والمنزل عليه وقرائن الأحوال، وهذا خطأ.
فالأولون رأوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون رأوا مجرد اللفظ.
راعوا ليش؟ لا راعوا من المراعاة من الخوف، لكن لماذا قلت راعوا دون راعوا؟ لكن جرد الأسئلة الضمير شو يقول؟ راعى. فإذا كان ألفا آخر الفعل ألفا فإن الذي قبل الواو يكون مفتوحا، ولهذا نقول صلوا أولى، لأن فعل صلى، ونقول زكوا لأن الفعل زكى، ونقول عموا ولا عموا لأن الفعل عمي هي عمى، لو كانت عمى لقلنا عمر. طيب نقول رضوا ولا رضوا؟ رضوا ليش؟ لأن فعل مو ألف مو بأخر ألف. فالمهم إذا كان آخر الفعل ألف فإن الألف تحذف وتبقى الفتحة ويؤتى بالواو عند قاعده مضطرده. نقول زكوا ولا زكوا؟ زكوا لانه من زكاء، من زكاء. طيب جلوا لانه من جلاء. طيب وهكذا. طيب إذن هنا نقول راعوا
والآخرون راعوا مجرد اللفظ، وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم.
تقديم تأخير،
وما يجوز عندهم أن يريد به
تقديم تأخير
من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون. وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان،
ولكن الواجب أن ننظر إلى اللفظ وينظر إلى قرائنه المحتفة به من حال المتكلم به والمخاطب والمنزل عليه وما أشبه ذلك. وهذا شيء معروف لكل أحد إن الكلام مختلف، بل إن الكلام حتى في نظرات المتكلم يختلف. ولا لا؟ إذا مثلا تكلم بعنف وإحمرار عين وانتفاخ أوداد وانتشار شعر، وهم يتكلم إذا تكلم بهدوء ولا لا؟ هنا تجد الأول كأنما يرمي بشرر، والثاني لا. إيه ولكن نعم. الشيخ ما ظهر ذكر دولة قسمين، قسم ينظرون إلى المعنى لكن يحاولون أن يجعلوه على ما يريدونه، وقسم ينظرون إلى اللفظ فقط. ما عندهم اعتقاد سابق، لكن ينظرون إلى مجرد اللفظ بقطع النظر عن الأحوال والقرائن، فهو يقول هؤلاء ينظرون إلى المعنى وهؤلاء ينظرون إلى اللفظ. الأولون اللي ينظرون اللي عندهم اعتقاد القسم الأول. نعم.
والأولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن. أولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل
على ما لم يدل عليه
ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فقد يكون خطأهم فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم فيه في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن، فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الوسط الذين لا يجتمعون
الأمة
الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض.
الفرق من الأول والثاني يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يحرفون يتأولون ما يخالف مذهبهم يحرفون الكلم عن مواضعه. ونضرب مثلا لذلك بالمعطلة، مثلا يقول ليس كمثله شيء، هذا يدل على أننا لا نثبت أي صفة تكون للمخلوق. انتبهنا هل هذا صحيح أن لا تدل على ما قالوا؟ لا. وتارة يحرفون الكلام فيقول المراد باليد القدرة أو النعمة، هم يثبتون هذا لكن يحرفونه، فتارة يحملون اللفظ ما لا يحتمله وتارة يصرفونه عن معناه. ومن هذا ما وقع أخيرا في أولئك الذين فسروا القرآن بما يسمى في الإعجاز العلمي، حيث كانوا يحملون القرآن أحيانا ما لا يتحمل. صحيح أن لهم استنباطات جيدة تدل على أن القرآن حق ومن الله عز وجل وتنفع في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ممن يعتمدون على الأدلة الحسية في تصحيح ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم أحيانا يحملون القرآن ما لا يتحمله، مثل قولهم إن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إن هذا يعني يعنى به الوصول إلى القمر وإلى النجوم وما أشبه ذلك، لأنه قال لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان عندهم العلم. نعم، هذا لا شك أنه تحريف وأنه حرام أن يفسر كلام الله بهذا، لأن من تدبر الآية وجدها يوم القيامة السياق كله يدل على هذا. ثم إنه يقول أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، وهؤلاء ما نفذوا من أقطار السماوات بل ولا وصلوا إلى السماء. وأيضا يقول يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس، وهؤلاء لم يرسل عليهم. والمهم أن من الناس من يتجاوز ويغلو في إثبات أشياء من القرآن ما دل عليه القرآن، ومنهم من يفرق وينفي أشياء دل عليه القرآن، لكن يقول هذا ما قاله العلماء السابقون ولا نقبله لا فرقا ولا عدلا، وهذا خطأ أيضا. فإذا دل القرآن على ما دل عليه العلم الآن من دقائق المخلوقات فلا مانع من أن نقبله وأن نصدق به إذا كان اللفظ نعم يحتمل، أما إذا كان اللفظ لا يحتمل فلا يمكن أن نقول به. نعم نعم. لا ما يدل على هذا، لأن السماء إذا انشقت فكانت وردة تكون في أثناء ذلك اليوم. نعم.
وليس المعنى شمولي
ها؟
وليس المعنى شمولي يعني شمولي لكل شيء.
لا لا بس هنا ما يستقيم، لأن هنا ما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض الناس يكسر اللفظ بما يدل عليه هذا اللفظ بقطع النظر عن السياق، والسياق يعلم المراد. نعم.
ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والقدرية والمرجئة وغيرهم، وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان.
مثلا الخوارج يأخذون بنصوص الوعيد وما ظهره الكفر فيكفرون المسلمين بالكبائر، والرافضة يحرفون القرآن أيضا، فما يقولون في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، المراد بذلك علي وفاطمة. نعم مرج البحرين يلتقيان، ويقولون والشجرة الملعونة في القرآن، المراد بها بنو أمية. نعم بنو أمية، لا المراد بها بنو أمية، ولهم تفاسير غريبة، تفاسير غريبة والعياذ بالله منكرة، فهم يحرفون كلمة عن مواضعه في تفسير الآيات في ما الدالة على الذم وتأويلها إلى خصومه، والآيات الدالة على المدح يجعلونها لمن ينتصرون له. وكذلك الجهمية والعياذ بالله أصحاب جهم بن صفوان كل آية الصفات يحرفونها، لأنهم يعتقدون أن الله ليس له صفة وأن أسماءه مجرد آلام، ومنهم من يقول إنه ليس له اسم ولا صفة وأن هذه الأسماء أسماء لمخلوقات ليست أسماء لهم. وعلى كل حال الحمد لله هذا الله الذي عمل لما خلق فيه من حق بإذنه. وأما المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء وعمر بن عبيد فهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من أعظم الناس كلاما وجدالا، لأنهم دائما يرجعون إلى العقل ولا يبأون بالنصوص إطلاقا، حتى فيما لا تدركه العقول يحكمون العقل. وقد مر علينا قاعدة القاعدة عندهم في الصفات، يقولون إنما أثبته العقل فهو ثابت سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أم لم يكن موجودا، وما نفاه العقل فهو منفي سواء كان موجودا في كتاب السنة أم لا، وما لا يقبل العقل إثباته ولا نفيه فهم أكثرهم نفاه، لأنه قال لا نثبت إلا ما أثبته العقل، وبعضهم توقف فيه فما دام العقل لا يدل على إثباته ولا نفيه نتوقف. وهم يجادلون في هذا جدالا عظيما، وإذا رأيتهم تعجبك أقوالهم، ولكنها أقوال باطلة كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج شخالها حقا وكل كافر مقصور. فهم يتناقضون، تجد واحد منهم يرى أن من الواجب أن يوصف الله بكذا، والآخر يرى أنه من المستحيل أن يوصف الله بكذا، وتناقض الأقوال يدل على بطلانها. نعم.
وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم منه تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي
الجبائي
والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة.
الكشاف لأبي القاسم الزمخشري كتاب معروف متداول، هو جيد في اللغة والبلاغة، لكنه على أصول المعتزلة مثل نظر الشيخ، ولا تكاد تعرف كلامه في ذلك إلا إذا كان عندك علم بمذهب المعتزلة ومذهب السنة والجماعة، لأنه رجل جيد وضليح يدخل عليك الشيء وأنت لا تشعر به حتى أنك تظن أن هذا هو الكلام الصحيح الصدق، لكن فيه بلاء. يقال إنه قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: أي فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار؟ كلام طيب واضح، لكنه يريد نفي رؤية الله عز وجل، لأن رؤية الله عز وجل أعلى شيء، كما قال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أنت إذا قرأت هذا الكلام هذا صحيح، ما هو فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار؟ وش يذيك من هذا الرجل يشير إلى أنه لا رؤية، أن الله لا يرى، لأن رؤية الله أعظم من دخول الجنة وأعظم من كل شيء. وله أشياء عجيبة، يعني تصرف، يعني يتلاعب بالعقول. إذا لم يكن عندك حذر منه ومعرفة بالوصل المعتزلة ووصلها السنة والجماعة تبل. هذا إذا تكلم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يتعلق بمثابهم، أما إذا تكلم في البلاغة والعربية فهو جيد. هنا
وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات.
طيب، الآن إذا حنا من أصول التوحيد، تقدر تقول شيء؟ حنا نوحد الله نقول من أصول التوحيد، لكن التوحيد لهم يريدون له معنى آخر. كذلك أيضا العدل، العدل هذا أصل عظيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طيب الثالث إيش؟ المنزلة بين منزلتين. هذه قد مش معنى منزلة بين منزلتين، يقول طيب أنا علمت المنزلة بين منزلتين، هذا رجل محافظ على الطاعات متجنب للمعاصي، ورجل آخر يفعل كبائر وهو مؤمن، وش تقول؟ هل تجعلهم سواء؟ ورجل ثالث، رجل ثالث شاب، تجعل الثلاثة سواء؟ ما تجعلهم سواء. إذن هذا المؤمن اللي يفعل الكبائر يصير في منزلة بين منزلتين، ما نقول مؤمن ولا كافر هنا. طيب، وترى نبي نطرح الأشياء دي لا تكون على القبول. طيب، إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد الله عز وجل يتوعد على فعل المعاصي التي لا تخرج من الإسلام، مثل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا عظيما، ومثل ثلاثة ثلاث من الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر ومثل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولا ينظر إليهم ولا يذكيهم ولا هم على بنعيم المسبل والمنان والمفلق في العجل بالحل الكاذب. وحنا نفقد هذا الوعيد لأن الذي قال هذا الوعيد من؟ الله عز وجل وهو قادر فلا بد من إنفاذه فهم يقولون نفذ الوعيد. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هذا من أصوله ونعم الأصل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قل لا ما فضلنا على الأمم إلا به الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكن سيأتينا وش يريدون به يريد به معنى باطل فشف كيف يلبسون على الناس موهون هذه الأصول إذا قرأتها تقول هذه أصول حق لكن عندما تفسر تجد أنها باطل. المؤلف يقول توحيدهم
وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وعن ذلك قالوا إن الله لا يرى
وغير ذلك من الصفات وغير ذلك. وش عندك أنت؟
عندنا يقول وعن ذلك لكن فيه نسخة يقول غير ذلك
وغير ذلك وانتم مش عندكم فتاوي وغير ذلك
أيها الإخوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.